مزعجة للغاية، وخاصة إنها تخص نجلكم، إلا أن معنوياتي الأخرى ليست أفضل من حالكم. ومن أجل كتابة هذه الرسالة، حيث أنني لم أكن متهيئا لها من قبل، استخدمت استمارات تسجيل مواصفات الجثث وكتبت على ظهرها: ولو كنت تنبأت إني سأكتب لكم لكنت بدون شك قد أحضرت الرسالة والصورة التي التقطتها لجثة ابنكم في اللحظات الأخيرة وأرفقتها بهذه الأوراق. وقد يكون رأي أحد الإخوة صائبا حيث يقول إن من الأفضل دفن الحقيقة هنا وألا أكون سببا لإثارة مشاكل وإزعاج أكثر لكم، ولعل وقوع هذه الرسالة بيد الغير تؤدي إلى عدم تسليم جثة سعد لكم. وكما تلاحظون فقد لجأت إلى هذه الطريقة غير المألوفة من أجل إرسالها حتى تقلل من نسبة الخطر إلى أدنى مستوياته. ها أنا أكتب عنواني في هامش الرسالة حتى تتصلوا بي بأية طريقة ترونها كي أرسل لكم صورة ورسالة سعد الأخيرة. لا أدري ما رأيكم بإخفاء الرسالة في عظم الساق المكسور لابنكم، وفيما إذا لم تصل إلى أصحابها الحقيقيين لطريقة إخفائها هذه، والرسالة وسعد يدفنان معا ولا تصل الحقيقة لكم أبدا. أيتها العائلة الموقرة، لا زلت في صراع مع نفسي بسبب كتابتي لهذه الرسالة، ولكن في هذه الجمل الأخيرة فحسب أتمكن من القول مرة أخرى إنه لو أن مثل هذا الحدث وقع لي قبل 10 أعوام لما بادرت بكتابة الرسالة أبدا، إلا أن لدي أنا الآخر طفلا، فبإمكاني أن أدرك أن من حق أي عائلة أن تطلع على الدقائق الأخيرة من عمر ابنها. تقترب لحظات وداعي الأخيرة مع ابنكم سعد، وأعلم بأني من الآن فصاعدا كلما عبرت من هذا الطريق سأمعن النظر بتلك النقطة، وسيغمر قلبي حزن ثقيل جراء لقاء طال 11 عاما مع غريب تعرفت عليه قبل 2 ساعات من وداعي له فقط. والآن ارتفعت أصوات الإخوة احتجاجا لإطالة الكتابة، وأخيرا أترككم وسعد في أمان الله الذي هداني في ذلك اليوم إلى تغيير مصيري ولقائي بسعد، ومن ثم العثور على المسحات، ومن بعدها اكتشافي سر الأعوام 11. على أي حال قد يوصل الله ذاته هذه الرسالة لكم أيضا.
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مستمعين الكرام برفقة برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية. نعود إلى ضيفنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي. سيد الكريم، استمعنا إلى تكملة قصة رسالة إلى عائلة سعد للكاتب الإيراني حبيب أحمد زادة. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الكاتب بالتحديد، أما الآن وفي هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن هذه القصة بالذات.
نعم، أنا طبعا تطرقت في الحلقة الماضية بعض الشيء إلى القصة، وإلى حبيب أحمد زادة. طبعا القصة طبعا هي حظيت بحظ وافر لأنها ترجمت إلى الكثير من اللغات، وهي قصة معروفة لربما على الصعيد العالمي. قصة رسالة إلى عائلة سعد هي من ضمن مجموعة حبيب أحمد زادة القصصية، والتي لا. قلنا أنها تحمل عنوان قصص المدينة المنكوبة بالحرب. لحد الآن يعني لربما صدرت حوالي 18 طبعة من هذه المجموعة. هذه المجموعة تضم 7 قصص كلها في مجال قصص الحرب، أو كما هو مصطلح عليه هنا في إيران، قصص الدفاع المقدس.
نعم.
تصنف ضمن أدب المقاومة، وأتصور أن قصتين أخرى من هذه المجموعة قد ترجمت أيضا إلى اللغة العربية. حاز حبيب أحمد زادة كما قلنا طبعا في الحلقة الماضية على جائزة رايتينغ فورغ الأدبية في بريطانيا لأجل هذه القصة، لأجل ترجمتها طبعا إلى اللغة الإنجليزية.
نعم.
من أعماله الملفتة للنظر،
يعني هو ترجمها للإنجليزية؟
لا 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 طبعا، آخرين ترجموها. ترجمها نعم. باحث أمريكي باسم ستروكمان.
نعم.
كما أيضا ترجم روايته التي تطرقنا إليها في الحلقة الماضية.
نعم.
الشطرنج مع مكنة القيامة. من أعماله قلت الملفتة للنظر في هذا السياق، في سياق قصة رسالة إلى عائلة سعد، مقالة كتبها تحمل عنوان 3 رسائل إلى أعماق تاريخ الحرب، وتتضمن مراسلات حبيب أحمد زادة مع أب أمريكي.
نعم.
بعد قراءته قصة رسالة إلى عائلة سعد. قصة رسالة إلى عائلة سعد في نشرت في مجلة World Literature Today، وهي أو الأدب العالمي اليوم، وهي مجلة مرموقة طبعا علميا ومعتمدة من قبل جهات أدبية عالمية محترفة. في موقع هذه القصة جاء: هذه القصة هي القصة الحقيقية التي يمكن أن تحدث مرة أخرى في أي مكان من العالم. مأساة الجنود هي أنهم لا يعرفون بعضهم البعض في الظروف الحقيقية، ما من فرق إن كانت الأم الثكلة أمريكية أم أفغانية، فالحزن هو نفسه. ومن خلال فهم هذه القصة يمكننا أن نبدأ فهم بعضنا البعض ونحقق السلام الحقيقي.
نعم. طيب حبذا لو توضحون طبعا باختصار.
نعم.
حول تركيبة هذه القصة.
نعم. القصة طبعا هي بصيغة كتابة الرسائل. هذا الأسلوب طبعا قد عفى عليه الزمن منذ أماد وأباد طويلة، بحيث يمكننا العثور عليه فقط في الكتب التي تتطرق إلى الأنواع الأدبية أو تاريخ الأدب.
نعم.
لكن قصة رسالة إلى عائلة سعد أثبتت أن الإبداع لا يقيده شيء، وبإمكان الأديب إن كان له ذهن وقاد أن يسير ما فوق الأزمنة والأمكنة.
نعم.
عند قراءتنا هذه القصة طبعا نحن لا نشعر بأي نوع من الكلاسيكية أو القدم، والتركيبة لا تثير فينا أحاسيس غير مرغوبة بنيويا، كما
نعم.
أننا لا نشعر أن حبيب أحمد زادة الكاتب قد خدعنا، بل نشعر بصدق فني وأدبي تام بقدر الصدق الإنساني الذي تخلل نفسية هذا المقاتل الإيراني الذي حرص على أن تتعرف عائلة سعد على حقيقة موت ابنها.
نعم.
هذه القصة طبعا تمنحنا الفرصة لكي نتعرف على جوانب خفية، جوانب معتمة ولكن حقيقية في الحرب. يعني لا المقاتل الإيراني ولا الجندي العراقي سعد من نسج الخيال، بل هما يعني يبدوان حقيقيان في القصة.
نعم.
هما يختلفان 2 سنة في العمر كما جاء في القصة، كلاهما في مقتبل شبابهما، لذلك فكلاهما ضحية حرب فرضها نظام صدام على الشعبين العراقي والإيراني. التألم لموت سعد هاجس لم يقتصر على عائلة سعد، بل الراوي أيضا أصبح هم سعد همه وبات يؤرقه منذ بدأ الحادث وحتى نهاية عمره، لأننا لسنا متأكدون من أن الرسالة ستصل إلى عائلة سعد.
شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات حول قصة رسالة إلى عائلة سعد للكاتب الإيراني حبيب أحمد زادة. نشكركم على حضوركم وعلى هذه الإيضاحات سيد فرزق الأسدي.
وشكرا جزيلا لكم.
ونشكر جميع مستمعينا الكرام لحسن متابعتهم لهذه الحلقة من قصة ونقد نماذج إيرانية. إن شاء الله في الحلقات القادمة سنتطرق إلى قصص أخرى ونماذج إيرانية أخرى. شكرا لحسن متابعتكم مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. الصواريخ اليمنية والانتصارات الميدانية. حياكم الله، أهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان. إلى اليمن، التصدي والتحدي. أسقطت الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية طائرة تجسسية أمريكية في أجواء محافظة مأرب، عرضت صور حطامها قبل قليل. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أمريكية من نوع سكاين إيجل بسلاح مناسب، وأشار إلى أن إسقاط طائرة أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة، ولفت إلى أن هذه الطائرة هي الخامسة من ذات النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام، طبعا بسلاح مناسب. في الحديث عن تنامي القدرات الصاروخية والدفاعية، اعتراف من قبل الجيش الإسرائيلي كيان الاحتلال الصهيوني بعدم استعداده لخوض حرب متعددة الأطراف مع محور المقاومة، والذي يعكس حقيقة واحدة أن هذا الكيان بات في حالة انحسار وتراجع أمام قوة المحور الذي يسجل انتصارات على الحركة الصهيونية في المنطقة في جبهات عسكرية وسياسية مختلفة. أضيفت إلى قائمة التهديدات التي تهدد وجود هذا الكيان تنامي القدرات الصاروخية اليمانية التي باتت ترعب هذا العدو، والذي دفع بحلفاء الإمارات والمملكة العربية السعودية لتخفف من هذا العبء من خلال العدوان على اليمن واستمرار هذا العدوان. في جانب آخر مشرق أيضا في الشأن اليماني، وعلى وقع الانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في جبهات مأرب واقترابهم من الحسم أكثر وتطويقهم المدينة بالكامل، نرى الإدارة الأمريكية تستنفر بمعية الأمم المتحدة للحيلولة دون تحريرها من أذيالهم، كمحاولة لكسب الوقت لإعادة تموضع تلك الأدوات، وهذا ما لم يكون ولن يكون. قضية المراوغة لن تنفع مع الجيش واللجان الشعبية. القيادة السياسية والعسكرية في اليمن حسمت أمرها في تحرير الأرض، وكل شبر في اليمن يجب أن يحرر، ولن يسمح حتى بوجود شخص واحد من تحالف العدوان على الأرض اليمانية. كل ذلك سنحاول أن نبحثه في لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. رافقون. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى اليمن، التصدي والتحدي. وصلتنا مشاركات ومساهمات عدة من الإخوة والأخوات. أتوقف عند الأخ عبد القوي أبو هاشم الذي كتب، يقول: القوة الصاروخية تتمكن بفضل الله تعالى من تنفيذ عملية نوعية استهدفت فيها معسكرات في ظهران الجنوب بمنطقة عسير السعودية ومأرب وغرب تعز، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، حيث توزعت كالتالي 3 صواريخ باليستية استهدفت معسكر الفوج الأول في ظهران الجنوب بمنطقة عسير، ونتج عن العملية سقوط أعداد كبيرة من ضباط وجنود العدو السعودي بين قتيل وجريح. صاروخان باليستيان استهدفا معسكرا تدريبيا للعدو غرب تعز. صاروخان باليستيان آخران استهدفا تجمعات المرتزقة في البلق الأوسط ومعسكر آخر بمأرب. العملية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة المحليين والجنود والضباط السعوديين وعلى رأسهم قائد الفوج الأول في ظهران الجنوب عبد القوي. شكرا جزيلا لك، نستمع إلى مساهمته الصوتية أيضا التي أرسلها إلينا متفضلة.
تحية لكم في إذاعة طهران، برنامج اليمن التصدي والتحدي. أخي الكريم، نعم، الصواريخ اليمنية والانتصارات اليمنية التي تتجسد اليوم جوا وأرضا على دول العدوان، وبالله الحمد والشكر الانتصارات مستمرة على قدم وساق. اليوم دول العدوان في نفق مظلم لا يستطيعون أن يحققوا أي هدف من الأهداف التي أعلنها هذا التحالف، وبكل تأكيد الانتصارات مستمرة والأرض اليمنية ستتحرر، وزحفون ورشاشاتنا دائما ترعد كالرعود. فلله الحمد والشكر، ما على الشعب اليمني إلا أن يلتف حول هذه القيادة السياسية مطلب السيد القائد وأيضا الجيش والجان الشعبية والقادم أعظم، وانتصارات مزلزلة على دول العدوان. التحية لكم في إذاعة طهران، معكم عبد القوي هاشم من اليمن.
شكر جزيل يا أخونا العزيز والفاضل عبد القوي أبو هاشم من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا لأهمية الخبر سوف نحاول أن نتوقف عنده لأكثر من مرة، باعتبار أن القوى الصاروخية جيش واللجان الشعبية استطاعت أن تدك الداخل السعودي ولعشرات عشرات المرات. ها هي من جديد تؤكد الثبات والإصرار على تحرير الأرض وعلى معاقبة هذا العدوان الذي يحاصر اليمن، ولا زال يقتل النساء والأطفال، ولا زال يرتكب المجازر والجرائم بحق أبناء اليمن الشرفاء الذين لم يعتدوا عليه ولم يشكلوا أي خطر سوى تشكيلهم الخطر على الكيان الصهيوني، على الولايات المتحدة الأمريكية، على ومحاولة أيضا فرض السيادة على الأرض اليمانية. لذلك يحاول الاستكبار العالمي معاقبة الشعب اليماني على هذه الأمور البديهية التي من المفترض، لأنه طبعا أن تكون في كل بلد، لأنه طبعا تعود على دول منبطحة وكان يعتقد من خلال هذا العدوان، من خلال هذه الحرب، بأنه قادر على إركاع اليمن وأهل اليمن من خلال عدوانه وحصاره المستمر. في المشاركات والمساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات نحاول أن نتوقف عند الأخ العزيز والفاضل إبراهيم محمد من جمهورية تشاد.
مساء الخير لإذاعة طهران العربية، دكتور إبراهيم محمد، جمهورية تشاد، مدينة جمعين. الصواريخ الجائلة الشعبية والجيش اليمني إن شاء الله ستطال كل الأعداء في المنطقة، حتى الأعداء المتمركزين في عمق البحر الأحمر أو المحيط الهندي، وإن شاء الله النصر قادم لا محالة منه. القوى العدوان والتحالف العدوان السعودي والأمريكي إن شاء الله سيواجهون حزائمهم إن شاء الله. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
كذلك كل الشكر لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا، حقيقة مشاعر طيبة تجاه أهلنا في اليمن، مشاعر جياشة ومستمرة. وأيضا نقول بأن القادم من الأيام أعظم، هذه الباليستيات التي انطلقت لتدك العدوان من جديد هي واحدة من الصفحات المشرقة. نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد هذا اللقاء، رافقونا.
أدوب بمهجتي ودمي.
اليمن، التصدي والتحدي. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمانية العميد يحيى سريع يعلن الآن قيام القوى الصاروخية بتنفيذ عملية نوعية استهدفت معسكرات بظهران ومأرب وتعز. سادة المستمعين، كانوا قد زودونا بهذا الخبر، لكنه يعلن وبشكل رسمي من قبل المتحدث باسم القوات المسلحة اليمانية العميد يحيى سريع بقيام القوى الصاروخية بتنفيذ عملية نوعية بعدة صواريخ باليستية استهدفت معسكرات بظهران ومأرب وتعز. إذن العميد يحيى سريع يعلن استهداف معسكر الفوج الأول في ظهران الجنوب في عسير وسقوط أعداد كبيرة من ضباط وجنود العدوان بين قتيل وجريح، استهداف معسكرات العدو في عسير وسقوط أعداد كبيرة من ضباط وجنود للسعودية ما بين قتيل وجريح. يعلن ذلك العميد يحيى سريع الآن في الأخبار العاجلة، والتي نحاول طبعا أن نتوقف عند التفصيلات إن كان هناك من تفصيل في اللحظات القليلة والدقائق المتبقية من عمر هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. نستمع إلى مساهمة الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. مجددا الصواريخ البالستية اليمانية تدك المرتزقة والعمق السعودي، حيث تحققت انتصارات حيدرية كبيرة، حيث كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بتسديد ضربات صاروخية في العمق السعودي في ظهران الجنوب بعسير في السعودية، وكذلك ضربات في معسكر المرتزقة غرب تعز، وضربات صاروخية باليستية باتجاه معسكر في مأرب. وأفاد العميد يحيى سريع بأن الضربات كانت مسددة بدقة عالية، حيث قتل الكثير من مرتزقة العدوان السعودي في هذه الأماكن العسكرية، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياك الله بياك، شكرا لك أبو محمد مهدي. إذن العميد يحيى سريع يضيف أن القوة الصاروخية استهدفت معسكرا تدريبيا للعدوان غرب تعز بصاروخية صاروخين باليستيين. الأخ شرف الدين الرحبي مرة أخرى، أعود إليكم. السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. نعتذر طبعا، هناك العدوان قام باستهداف شبكات الاتصالات والذي كان يقطع الاتصال أكثر من مرة. طبعا العدوان قد دمر البنية التحتية للشعب اليمني، وبعد مرور 7 أعوام من عمر هذا العدوان كانوا يراهنون على سقوط الشعب اليمني وسقوط قدراته وقوماته العسكرية والانتفاعات الجوية والصواريخ البارسية، لكن فضل سبحانه وتعالى وبتصميم وعزم وإرادة الجيش اليمني وقيادته الثورية والعسكرية والسياسية، أيضا طورت من الصناعات الحربية والصناعات العسكرية بفضل سبحانه وتعالى. صناعاء كما قالها الشهيد الرئيس أرحب صنات بفضل سبحانه وتعالى، محلية الصنع بفضل سبحانه وتعالى. اليوم تمكنت القوة الصاروخية من استهداف معسكرات تدريب في ظهران الجنوب، وأيضا معسكرات تدريب في محافظة تعز التي سيطروا عليها ميليشيات دولة الإمارات طارق عفاش وغيره من المرتزقة، وأيضا استهداف في معسكرات تدريب وتجمعات للجنود في البلق في محافظة مأرب وغيرها من التجمعات لقوى الغزو الارتزاقي والعمالة. هي رسالة واضحة يؤكدها الجيش اليمني والجيش الشعبية وأيضا القوة الصاروخية بأن تجمعاتهم مصورة من قبل وحدة الرص، وأيضا من قبل القوة الصاروخية والدفاعات الجوية. بالأمس بفضل سبحانه وتعالى تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة وهي الخامسة من نوعها أو السادسة.
نشكر الأخ العزيز شرف الدين الرحبي على هذه المساهمة، نشكره شكر جزيل على تواصله معنا. وكذلك تؤكد القوات المسلحة اليمانية إعلانها عن عملية نوعية للقوة الصاروخية استهدفت معسكرات في ظهران الجنوب بعسير ومعسكرات للمرتزقة في مأرب وغربي تعز. هو الله، وهذه الانتصارات أيضا تسجل إلى جانب الانتصارات الميدانية التي تحققت في مأرب خلال الفترة الماضية. الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام، حياك الله بياك يا أستاذ. العدوان خسر أوراقه من المرتزقة جماعة وأفراد، هل هناك من عقلانية في القيادة السعودية لحفظ ما تبقى من ماء وجهها، أم أن محمد بن سلمان رهين لتنفيذ سياسة بالوكالة ولا يملك قرار العودة؟ لماذا اختارته أمريكا، اختارت السعودية والإمارات على واجهة الدول العميلة المنفذة للخطة الإجرامية بالرغم من وجود كثير من دول المنطقة؟ الحلقة الأضعف التي يتم اختيارها الأكثر انبطاحية وذلا هو الذي يختار دائما لتنفيذ هذه العمليات، ونحن نعلم جيدا بأن من يقوم بهذا الدور هو أقل من عميل أو مرتزق باعتبار أنه ينفق كل ما لديه لتنفيذ تلك الرغبات، وبالنهاية يخسر كل شيء، المال والدنيا والآخرة، بالإضافة إلى ماء الوجه. يتحدث الأخ أبو قيس عن ماء الوجه، إن كان هناك من ماء وجه قد تبقى لهؤلاء بعد هزائمهم المنكرة وبعد جرائمهم، ويداهم الملطخة بدماء أبناء اليمن وشعوبنا العربية والإسلامية كافة من خلال دعمهم للعصابات الإرهابية. داعش والقاعدة يقاتلون بشكل مباشر إلى جانب العدوان السعودي في اليمن، ولم يعد سرا خافيا يعلن هنا وهناك، بل بات من المسلمات في قضية وجود علاقة مباشرة بين الجانب السعودي والإماراتي مع العصابات الإرهابية، حيث الاعتراف بذلك والحديث عنه بات يكرر ليل نهار. في هذه اللحظات يلتحق بنا الأستاذ عبد القادر سلام، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. السلام عليكم أستاذ عبد القادر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله بياكم. نتحدث عن هذه العملية النوعية، عن القدرات الصاروخية اليمانية بالإضافة إلى الانتصارات الميدانية، تفضل.
ما يتعلق بالانتصارات على الجبهات العسكرية في 6 المحافظات ليس بغريب على جيشنا ولجاننا الشعبية، وتلاحم كل أبناء شعبنا من الشرفاء الذين يتوقون للوصول لهذه الجبهات للمشاركة في معركة العزة والشرف والبطولة ضد الكيان الصهيوني الأمريكي في المنطقة العربية بأسرها. فنحن لا نواجه مرتزقة بني سعود أو جيوشهم، وإنما نواجه كل دول الاستكبار في العالم بأسره. هذا المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يريد أن يعيد رسم خارطة الشرق الأوسط الكبير لتتوج الكيان الصهيوني ملكا على عرشه وعلى ثرواته ومراته، ليس بخاف ولا بغريب على كل من له عقل. فالمنطقة العربية والإسلامية هي هدف لهذا الكيان الصهيوني في هذه المنطقة، وبالتالي انتصاراتنا تأتي للقضاء على الأدوات التي يتم اتخاذها كمخالب من قبل الصهيونية العالمية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها الكيان الصهيوني، ثم أنظمة العمالة العربية والرجعية العربية التي طعنت بالأمس وحدة الأمة العربية في خاصرتها، واليوم تطعنها في دينها وفي مبادئها وقيمها. وما الانحلال الذي تشهده نجد الحجاج والخليج الفارسي إلا خير دليل على مثل هذه المخططات.
طيب اسمح لي هنا نتوقف عند هذا الاستهداف، عند هذه العملية التي جرت وتأثيرها في المشهد الميداني. يعني نتحدث عن استهداف بصواريخ باليستية لظهران الجنوب بعسير، لمعسكرات المرتزقة في مأرب في غرب تعز كذلك، وانعكاس ذلك على الميدان بالتأكيد ستكون له أصداء. نتوقف عند هذه الأصداء والانعكاسات.
كل ما يتعلق بانعكاسات ضربات ظهران الجنوب وغيرها من المناطق والمحافظات المحتلة يجب أن يتبعه أيضا أعمال ميدانية على أرض نجد الحجاز والخليج الفارسي لتحرير إخواننا في هذه الرقعة الجغرافية من دنس وعمالة هذه الأسر التي زرعها زراعتها الصهيونية العالمية في مطلع القرن 20، وعلينا اكتفاتها من هذه الأرض العربية التي ليس لها صلة لا بالأرض ولا بالأرض ولا بالقيم والمبادئ ولا بالدين التي تتستر تحته لتطعنه في مقتل. وبالتالي هذه الضربات يجب أن تدفعها رجال على الأرض يحققون التحرر من أغلال وقيود هذه الأسر التي تعمل باستمرار لإجهاض أي انتصار في أي دولة عربية أو إسلامية ويستخدم الاستشارة العالمي فهو يجلس فيه كل شريف وكل حركة وطنية دورية مقاومة تعمل على إجهاض هذه المخططات التي يريد من خلالها الاستيلاء على ثروات المنطقة وعلى المنطقة بأسرها وممراتها. وما الأعمال التي يقومون بها إلا خير دليل على هدم المبادئ والقيم التي تتمتع بها شعوب الشرق الأوسط والشرق الأقصى، لأنه كما تعلم الانحلال الذي غزا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هو الآن منفذ من منافذ المسيح الدجال الذي تقود الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تدمير هذه الشعوب والقضاء عليها سواء بالفيروسات أو عن طريق هدم قيمها الأخلاقية وتماسكها الاجتماعي. وضرباتنا الصاروخية في ظهران الجنوب وفي أرامكو يجب أن تزداد وتتصعد أكثر فأكثر، ويرافقها رجال تعمل على الأرض من أجل القضاء على هذه الجهات المتسقة والعملاء وهذه الأسر التي سلطت لتبديد ثروات الأمة العربية والإسلامية. فهي ليست ثروات بني جنود أو بني زائد وإنما هي ثروات الأمة العربية والإسلامية بأسرها، وعلينا أن ناخذ على أيديهم حتى نصون هذه الثروات ونسخرها في الأهداف الاستراتيجية التي تحذف الأمة العربية والإسلامية وليس التي تعمل على تمزيقها وهدمها والقضاء عليها.
هنا لبس اسمح لي نتوقف عند الميدان عند مأرب عند العويل والصراخ لتحالف العدوان ومن يدعم تحالف العدوان هذا، لماذا كل هذه الأهمية لمأرب؟ نعلم جيدا أن قضية النفط والغاز والثروات الطبيعية بالتأكيد، لكن هناك من يقول أن هناك أيضا أهمية لمأرب جيوسياسية وجغرافية أكثر بكثير من النفط والغاز والثروات الطبيعية، وكل ذلك جعل صراخ هؤلاء المعتدون يزداد أكثر لأنهم سيخسرون بالإضافة إلى ما كانوا ينهبونه، يعني الحديث عن أكثر من 160 أو 65 مليون دولار شهريا كان ينهب من مأرب وحقول مأرب، وهذا الأمر خسارة بالنسبة يعتبروهم خسارة بعد نهبهم لكل هذه المليارات من الدولارات من أموال الشعب اليمني وكذلك ضرب العملة ومحاصرته. بالإضافة إلى ذلك هناك من يرى أن الوضع العسكري سيتغير بعد تحرير مأرب بالكامل، لذلك كان الحديث والصراخ على قدر ألم تحالف العدوان. تفضل.
بالطبع عزيزي، مأرب تحاجد حضرموت وشبوة وكثير من المحافظات التي يوجد بها الاحتلال والتي عينه عليها منذ واقع القرن العشرين. وبالتالي لا يقتصر فقط على الثروات التي تكتمل في هذه المحافظة، ولكن محادثتها لمحافظات أخرى ومفتاح لتحرير هذه المحافظات يجعلهم يصرخون، لأنه بعد ذلك لن يكون لهم ملجأ إلا البحر العرب أو البحر الأحمر. فمأرب تحادد كما يعلم الجميع محافظة شبوة ومحافظة حضرموت و غيرها من المحافظات التي تم تحريرها والتي تنتظر التحرير بإذن الله قريبا. ولهذا نجد المبعوث الأممي وغير من الدول الأخرى تعمل على إيقاف هذا عجلة التحرير، ولكن يجب أن لا تطغى القيادة السياسية مثل هذا العظيم، يجب أن تحرر بأسرع وقت ممكن حتى نفرغ لما يليها من محافظات وتحريرها وانتزاعها من يد المتفقة والخونة والزملاء ومن يقف خلفهم من الرجعية العربية والصهيونية العالمية. لابد من تحرير مأرب اليوم قبل الغد، فالزمن يلعب دور كبير جدا، وخاصة بعد أن تم تفريقها من كل الجهات، فلم يعد إلا قرار سياسي يتخذ بالدخول إليها سواء عن طريق الحوارات التي طال أمدها ولم تصل إلى نتيجة حتى اللحظة، ولكن في الأخير آخر العلاج الكل، فيجب أن يتم تحريرها مهما بدل من ثمن. صحيح أن لها أثمان من جماجم الرجال والأطفال، ولكن لا بد من ذلك. فتحرير مارب يأتي كمقدمة لتحرير ما يليها من محافظات استراتيجية وهامة، وتجتنب الكثير من الثروات، والكل يعلم أن الثروات المصرية المهولة الموجودة في حضرموت وفي شبوة وفي المهرة التي تعمل الصهيونية العالمية اليوم على جعلها منطقة مقتطعة كونيشن خاص بالاستقرار في اليمن، هم يريدوا هذه المنطقة حتى ينجوا من المأزق الإيراني الذي ضايق عليهم مضيق هرمز وحربهم على الاستكبار العالمي من أن يتلاعب به كيفما يشاء. فالقوة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية قد رعبتهم وجعلتهم يبحثوا عن منفذ من الآن لتصدير الطاقة من رأس تنورة ومن غيرها من الموارد إلى بحر العرب، ولهذا يجب أن نفتح لهم هذا الطريق في المسرع بتحرير مارب التي تكون بوابة لتحرير حضرموت والمهرة وشبوة وغيرها من الأرض اليمنية، ثم بعد ذلك الانتقال إلى تحرير الأراضي اليمنية التي تتصل بين سعود في 1934 وهان خلاف سليمان.
أستاذ عبد القادر سلام، اسمح لي أن أستغل تواجدكم معنا لأتوقف قليلا عند ذلك القلق والأرق الذي يعاني منه الاحتلال الصهيوني في المنطقة. اليوم الحديث، كل الحديث عن قلق من محور المقاومة، من تنامي القدرات الصاروخية لمحور المقاومة، الجمهورية الإسلامية في إيران، فصائل المقاومة الفلسطينية، حزب الله في لبنان، الحشد الشعبي في العراق، أنصار الله في اليمن، والقائمة باتت معلومة. حينما يتحدث بالأمس واعتراف خطير من قبل الجيش الصهيوني الإسرائيلي بعدم استعداده وتمكنه من خوض حرب متعددة الأطراف مع محور المقاومة في حال انحسار هذا الكيان من خلال هذا الكلام، في حال تراجع على ما يبدو أمام قوة محور المقاومة الذي يسجل انتصارات على الحركة الصهيونية الأمريكية في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغيره من بلدان محور المقاومة. لا بأس أن نتوقف عند القدرات الصاروخية التي باتت تؤرق، طبعا هي ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الكيان الإسرائيلي عن رعبه من هذه الصواريخ، أتوقف عند هذه القدرات المتنامية والتي وصلت إلى مراحل يتحدث فيها الصهيوني بكل صراحة في اليمن بالتحديد. تفضل.
بعد ما يتعلق بالقدرات الصاروخية، نحن قادرين على خنق هذا الكيان العنيد والدخيل والنفس الشيطانية الذي زرعتها فرنسا ثم بعد ذلك بريطانيا وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعاه، ولفصل المشرق العربي عن مغربه، ولتجزئة الأمة العربية امتدادا لاتفاقية سايكس وبيكو. وبالتالي اليوم محور المقاومة شق عن الطوق، ولم يعد يستطيع أحد أن يقف تجاه تحريره على الإطلاق. ولكن علينا أيضا من الجانب السياسي أن لا نركن إلى المساومات واللقاءات الدولية، لأن اللقاءات الدولية عندما تعجز عسكريا تلجأ إلى الحيل والألاعيب السياسية التي تخترق من خلالها الشعوب وتنفذها. فبالأمس استطاعت أن تحتوي الثورة الإيرانية من التصدير إلى العالم بأسره، واليوم تريد أيضا أن تحضر هذه محور المقاومة في مناطقها فقط وأن لا تمتد إلى غيرها. وبالتالي لا بد لنا أن ننتقل نقلة نوعية لتصدير الثورة للعالم بأسره. فطالما ودستورنا القرآن الكريم، يجب علينا ويقع على شاهدنا تحرير البشرية بأسرها وليس فقط منطقتنا العربية والإسلامية. ولهذا لابد من مصارعة هذا الاستكبار العالمي في عقر داره وتصدير الثورة إلى كل أنحاء العالم مشرقها ومغربها شمالها وجنوبها، وأن لا نتقلق على أنفسنا، فكما قبلت بالأمس روسيا الاتحادية التعايش السلمي وتم اغتيال لينين بيد أصحاب الثورة الدائمة والمستمرة التروتسكيين، كما أيضا تم تحجيم الثورة الإسلامية الإيرانية في إيران من خلال الاتفاق التي عقدها في المسمى بقية الحدود وعدم تصدير الثورة الإسلامية. هذا يصيب الأهداف الاستراتيجية الإسلامية.
أستاذ عبد القادر، نتقدم بالشكر الجزيل له، ونتمنى طبعا أن يعود إلينا لاستكمال الفكرة على الأقل. حقيقة تنامي القدرات الصاروخية لمحور المقاومة، الجيش واللجان الشعبية اليوم في اليمن، والذين ينتمون بكل قوة لهذا المحور، والذين باتوا يؤرقون الكيان الإسرائيلي بعد تطوير الصواريخ البالستية ووصولها إلى مسافات تصل إلى عمق تحالف العدوان، جعل الجانب الإسرائيلي يتحدث عن قلقه عن هذا الأمر ويبحث عن معالجات، ولن تكون هناك أي معالجة سوى أولا تحرير الأرض وإنهاء تحالف العدوان. الجانب اليمني، الجيش واللجان الشعبية، أنصار الله في اليمن يعتقدون كما يعتقد محور المقاومة بتحرير فلسطين والقدس الشريف، وكذلك تطهير الأرض من دنس الصهاينة ومن احتل هذه الأرض العربية والمقدسات الإسلامية لأكثر من 70 عام. لذلك لا يمكن أن يصل إلى نتيجة مع حركة أنصار الله، مثلما أن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يصل إلى نتيجة مع أي من دول محور المقاومة التي تواجهه بكل صلابة، بكل عنف، بكل اقتدار وبكل قوة. لذلك نقول بأن صواريخ الجيش واللجان الشعبية في اليمن باتت خطرا وتهديدا مباشرا للكيان الصهيوني، كما تحالف العدوان ما دام عدوانه مستمرا على يمن الإيمان والحكمة. الإمارات والمملكة العربية السعودية لن تكن بمنأى عن الصواريخ والمسيرات اليمنية ما دام العدوان مستمرا، وفي كل يوم يؤكد فيه الأبطال ذلك وتتأكد هذه النظرية. تقدم بطبعا نحاول أن نعود لضيف الكريم، لكن هناك مشكلة في الاتصالات نعلمها جميعا، وتحالف العدوان الذي دمر كل شيء ومن انقطاع الاتصالات في اليمن. نتفهم هذا الأمر بالتأكيد. الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، نتقدم له بالشكر الجزيل على كل ما تفضل به في هذا اللقاء.
اطلق صواريخ الغضب واحمل زنادك وارجعك قدما إلى ساحل الوغى، هاجم صهاينة العرب.
أطلق صواريخ الغضب واحمل زنادك والجعب قدما إلى ساحل الوغى، هاجم صهاينة العرب. في النجم والزلزال والتشكى وأسكد الحرب، اطلق فبأس الله في مجرى زنادك انضرب، لكن سعودا في الوغى تنسى البطولة والأدب، دفن الشياطين الذي بدم الحجيج أذنب أمريكا وإسرائيل أصنام النصب، بدلوا الطفولة والنساء سفكوا الدماء بلا سبب، هم أظلموها فاقتحم خلف الحدود ولا ذهب، يا ثابت الخطوات في عصر التراجع والهرب. أنت اليماني الذي في كل تاريخ كتب، فاكتب نهايتهم على أديان حاملة الحطب، قامت قيامتهم على كفيك والسحر
حياكم الله ولم يحضراتكم من جديد. إذن أسعفتنا الاتصالات ولنا عودة للأستاذ عبد القادر سلام. أستاذ عبد القادر سلام، كلمة أخيرة بعد تلقين العدو بكل هذه الهزائم التي مني بها في الميدان ووصول الصواريخ البالستية إلى عمق داره، ما الذي يمكن أن يقدمه العدوان أكثر مما قدم خلال السنوات 7 ونيف العجاف التي مرت؟ ما هي أيضا السيناريوهات المتوقعة في مواجهة هذه الصواريخ ومواجهة هذه الزحف الكبير الذي يجري اليوم باتجاه تطهير الأرض من دنس العدوان؟ تفضل.
هم يريدون من خلال عجزهم العسكري أن يكتروا ذوي الأمائر الضعيفة وأن يعملوا تحت ما يسمى بالتوافق والحوارات والمشاورات واللقاءات التي من خلالها يتم اختراق أي ثورة أو أي مشروع ثوري تحرري يخرج عن سيطرة الاستكبار العالمي. وبالتالي علينا أن لا ننخدع لهذه الحيل. فاليوم الثورة الإسلامية لم تعد محصورة في طهران، وإنما تمتد عبر امتداد الأرض العربية والإسلامية والعالم العربي والإسلامي. سواق اليوم إلى أن يعيد مجده وأن يكون له موقع تحت الشمس بإباء وكبرياء وشرف وكرامة. فالثورة في إيران لم تعد محصورة في الأراضي الإيرانية، وإنما امتدت وتوسعت إلى غيرها من المناطق. بالتالي يجب أن يكون هناك مشروع استراتيجي موحد للمقاومة ومع الجمهورية الإسلامية في طرد الاستكبار العالمي ومنعه من استغلال ثروات المنطقة العربية والإسلامية. فالمسلمين أحق باستغلال ثرواتهم بأنفسهم وتسخيرها لمصالحهم، وليس
أحسنتم سيد عبد القادر
فقط لأيادي الدارة.
شكرا جزيلا سيد عبد القادر سلام مرة أخرى، كاتب المحلل السياسي، لانضمامكم إلينا، وبارك الله بكم على كل ما تفضلتم به. لنا عودة في هذه اللحظات طبعا إلى الإخوة والأخوات عبر الواتساب. ابتسام عبد الله من اليمن كتبت تقول: سلام الله عليكم أجمعين، شركاء النصر أحييكم، حياك الله وبياكي أختي الفاضلة والكريمة، عليكم السلام وأهلا بك معنا دائما. أبو حرب الفقيه أيضا من اليمن كتب لنا يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام أخي الكريم، حياكم الله. الجيش واللجان الشعبية تمكنون من الوصول إلى منطقة الرويك المشرفة على الخط الرابط بين حضرموت ومأرب، وتعتبر من الآن المدينة محاصرة من 4 جهات لتحريرها. سنحرص على أن نجنب مدينتنا الدمار ولن ندخلها بإذن الله إلا سلمة. أبو حرب الفقيه من اليمن حياك الله بياك وبارك الله بكم. والحديث عن انتصارات تلو انتصارات وزحف كبير نحو تطهير الأرض اليمانية مستمر ليل نهار. علي أحمد ديجان كتب يقول: المعركة التي يخوض غمارها رجال الجيش واللجان الشعبية لتحرير مدينة مأرب ليست ضد حزب الإصلاح فحسب، بل هي معركة ضد التنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة ومن ورائها دول وأنظمة أرادت أن تتحكم بقدرات الشعب اليماني الصامد ونهب ثرواته. هي معركة ضد قوى الطاغوت الاستعماري بصورة جديدة. بفضل الله وتأييده وحكمة قيادة الشعب اليماني القرآنية فشل الشعب اليماني هذه المؤامرة الخبيثة. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العلي العظيم. علي أحمد ديجان من اليمن، شكرا أخي علي، بارك الله بك وحياك الله معنا دائما. أما منصر القارمة فكتب يقول: موازين القوى قد تغيرت تغيرا تاما، أين كانت موازين القوى قبل 7 سنوات وأين صارت اليوم حينما بدأ هذا العدوان الظالم حربه الشرسة على الشعب اليماني، وظهر حين أحمد العسيري منفذ متفاخرا بأنه قد تمت السيطرة على الوضع في اليمن خلال 15 دقيقة، لماذا لم يظهر عبد السوء هذا مرة أخرى وتفاخر بانتصارات أسياده من رعاة الإبل؟ إن المعجزات التي شرحها اليمانيون في دفاعهم عن دينهم عن عرضهم عن أرضهم قد أذهل الشعوب العالم بأسره. سيخلد التاريخ هؤلاء الرجال العظماء الذين لقنوا أعداء الله درسا لن ينسوه، ولكن وقبل ذلك سيحظى هؤلاء الرجال برضا الله عنهم ورضا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حياك الله بياك منصر القارمة من اليمن، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. الأخ أبو قيس يعود ويقول يكتب لنا: الأخبار القادمة تثلج صدور الأحرار في المحور الحر المقاوم من نصر إلى نصر إن شاء الله، إن شاء الله تعالى وبإذن الله ستكون هناك انتصارات كثيرة. الأخ عبد الله بوي من السنغال شكري واعتذاري من أختم علي، كذلك الأخ أبو محمد وأسماء كثيرة أخرى ساهمت معنا، لكن أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى مع نصر جديد في يمن الحكمة والإيمان وفي لقاءتنا اليمن التصدي والتحدي. السلام عليكم. الله الله
أي جيوش لاحتلال بلدنا فسيثبت شعبنا اليمني العظيم من جديد أن اليمن مقبرة الغزاة.
هي الحرب التي لا بد منها، إذا الشر اعتدى وتضى الجوار. هي الحرب التي لا بد منها، إذا الشر اعتدى وتضى الجوار. إذا دارت على الباب رحاها فلا ضرب يديه ولا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد قليل يأتيكم برنامج رحلة إلى المساجد العالم الإسلامي. تستمعون إلى برنامج تعليم اللغة الفارسية في الساعة 4:14. عقائد الإسلام يأتيكم في الساعة 4:24. تستمعون إلى أناشيد مختارة في الساعة 4:34 وعلى مدى ربع ساعة. عند الساعة 4:49 نقدم لحضراتكم برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:06. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:11. من فكر الإمام الخميني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:23 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة في الساعة 5:50. مستمعين الكرام، لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرنا أن نلتقي بكم في رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، إلى حيث الصروح المعمارية الخالدة.
رحلتنا اليوم إلى المساجد التاريخية في الجمهورية الإسلامية، ومنها مسجد فهرج الواقع ضمن إحدى النواحي التابعة لمدينة يزد. ثم ننتقل بكم أعزائي المستمعين إلى المسجد الجامع في مدينة شوش التابعة لمحافظة خوزستان الإيرانية.
وفي بداية رحلتنا لابد لنا أن نؤكد لكم أن هذين المسجدين قد أقيما على نمط المسجد النبوي الشريف، كما تؤكد ذلك الدراسات العمرانية والتاريخية، حيث كان تخطيط المساجد الإيرانية عموما يتبع النمط التقليدي للمسجد النبوي، وهناك نماذج كثيرة على شاكلة هذا النمط لا تزال قائمة حتى الآن في سائر أنحاء إيران.
في بداية الحديث عن المسجد الجامع بمدينة فهرج، لابد لنا أن ننظر إلى الخارطة الجغرافية التاريخية لندرس الموقع الجغرافي لمدينة فهرج. فقد ذكر أبو إسحاق إبراهيم الأستخري في كتابه المسالك والممالك بأن مدينة فهرج من المدن الواقعة في كرة أصطخر، وفهرج حاليا ناحية من نواحي مدينة يزد.
أما ياقوت الحموي فيذكر بأن فهرج بلدة بين فارس وأصبهان من أعمال فارس، وأن بعض علماء التاريخ يذكرون أن الاسم الإيراني القديم لمدينة فهرج هو بهرة، وقد عرب فيما بعد وأخذت هذا الاسم فهرج. الله الله يا
كتاب تاريخ يزد لمؤلفه محمد بن جعفر الجعفري، والذي ألفه في القرن التاسع الهجري، جاء فيه: بعد أن فرغ الجيش الإسلامي من فتح خراسان وعند الرجوع مر بمدينة فهرج، فحدثت معركة بين جماعة من الجيش الإسلامي وسكان فهرج في المدينة المذكورة، فاستشهد على أثر ذلك بعض قوات الجيش الإسلامي أمثال عبد الله بن أحمد، أبو اليسر بن عبد الله التميمي، وحويط بن هاني، وعمر بن عامر، وقبورهم معروفة في مدينة فهرج.
ويعتقد أكثر علماء الأثار أن مسجد جامع فهرج من أقدم المساجد الإيرانية التي ظلت باقية حتى العصر الحاضر، ولم يصبه أي تغيير في هيكله وبقي كما هو حتى الآن. ويرجع تاريخ إنشاء مسجد جامع فهرج إلى القرن الأول الهجري.
أما حدود المسجد حاليا فإنه يقع في داخل مدينة فهرج، والمواد المستعملة في بناء هذا المسجد هي من الطين ذي القطع الكبيرة، ولم يطرأ أي تغيير في التخطيط الأصلي للمسجد المذكور إلا في جداره الغربي من الجهة الخارجية، إذ أضيفت إليه مئذنة أسطوانية الشكل.
ويشتمل تخطيط المسجد على مظلة للصلوات في المقدمة والمجنبات والمؤخرة حول الصحن، فكانت مظلة الصلاة تشتمل على 5 أروقة عمودية على حائط القبلة، وتتكون من 4 صفوف من العقود محمولة على أعمدة مربعة الشكل مصنوعة من الطين. وكان الرواق الأوسط المواجه للمحراب لا يختلف عرضه عن عرض بقية الأروقة، ويشتمل كلا من المجنبات والمجنبتين والمؤخرة على رواق واحد.
وفي وسط جدار القبلة في مسجد فهرج يوجد محراب مجوف، وقد سقفت أروقة مظلة الصلاة والمقدمة والسقوف الأخرى بأقبية ذات عقود بدائية كانت تستعمل في إيران.
ومن الملاحظ في تخطيط مسجد مدينة فهرج أنه بني على نمط تخطيط المسجد النبوي الشريف، وذلك باحتوائه على الصحن والمقدمة والمؤخرة المجنبتين، وهذا يدل على أن المسلمين الأوائل حينما كانوا يريدون بناء مساجدهم كانوا يقتدون بالمسجد النبوي الشريف. من ميزات مسجد فهرج الجامع أنه لا يحتوي على زخارف كثيرة، بل إن جدرانه قد كسيت بالطين والتبن، وتوجد بعض الزخارف الجصية فوق الأقبية تشبه الزخارف الإيرانية السائدة.
ولمسجد فهرج باب رئيسي يقع جنب المئذنة الرئيسية الأسطوانية الشكل، ومن المساجد التي تشبه طراز هذا المسجد وبصورة كاملة هو المسجد الجامع في مدينة دامغان، والذي يدعى بمسجد تاريخانا، حيث بابه الرئيسي تشبه باب ومدخل المسجد الجامع في فهرج.